كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها
نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أزهار من رياض الصالحين. كنا وصلنا للحديث 36 من رياض الصالحين عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فأدعو الله أن يشفيني. قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب علي. ثم قالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا له. حديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. ابن عباس رضي الله عنهما سبق أن ترجمت له. عطاء بن أبي رباح ذكرت بعضا من ترجمته في اللقاء السابق وأستكمل ترجمته. والإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاه المكي ولد في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه ونشأ بمكة وأصله من اليمن. حدث عن جماعات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وأم هانئ رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وجابر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كان من أوعية العلم. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد وأكثر ذلك أي الفتوى إلى عطاء. كان عطاء أسود بشرة أعور العين أفطس الأنف أشل اليد ذراع ضربت يده في أيام ابن الزبير أعرج ثم عمي. سبحان الله. شوف يعني يعني دعنا من أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي وهو مع ذلك من سادات العلماء. وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. يقول: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مسألة عن شيء فقال: يا أهل مكة، تجتمعون علي وعندكم عطاء، يعني لما تسألونني وتأتون إلي وعندكم عطاء وعندكم عطاء. ورأت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: سيد المسلمين عطاء بن أبي رباح، أي في وقته. وقال أبو جعفر الباقر للناس: وقد اجتمعوا، أي اجتمعوا عليه أيضا يسألونه في المواسم، عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني. وقال: خذوا من عطاء ما استطعتم. وقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك وقالوا: تسأل أنت من أنت تسأل؟ قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. وقال: قد حج زيادة على 70 حجة، على 70 حجة، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام. وكان يوم أن مات ابن نحو 100 سنة. قال الإمام مالك: عمرو بن دينار ومجاهد وغيرهما من أهل مكة لم يزالوا متناظرين. نعم، عمرو بن دينار ومجاهد، حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة، فلما رجع إلينا استبان فضله علينا. وكانوا في الأيام الحج في زمان بني أمية يأمرون في الحج مناديا ينادي: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح. وقال أبو حازم الأعرج: فاق عطاء أهل مكة في الفتوى. وعن قتادة قال: إذا اجتمع لي 4 لم ألتفت إلى غيرهم ولم أبالي من خالفهم: الحسن وابن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. وعن أبي حنيفة عليه رحمة الله قال: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح، ولا لقيت أكذب من جابر الجعفي، ما أتيت قط بشيء إلا جاءني فيه بحديث. كذاب يعني كلما سألوا في مسألة يقول: عندي فيها حديث. وزعم أن عنده كذا وكذا 1000 حديث لم يظهرها، على كثرة كذبه يزعم أيضا أن عنده 1000 الأحاديث لم يحدث بها. كان عطاء كان مجلسه ذكر الله لا يفتر، هم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. يعني كان في مجلسه يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يفتر عن ذلك، لا يتعب، لا يمل، لا يكل. وهم أي من في المجلس يخوضون يتكلمون يعني، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب، يعني كان قليل الكلام. قال الأوزاعي: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8 فقط، 9 أو 8، لنعلم أن القياس ليس بكثرة العدد. قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. نعم، يعني في المجلس في المسجد مقيم في المسجد. وكان من أحسن الناس صلاة. دخول قصة دخوله على عبد الملك بن مروان الذي ذكرتها خليفة يعني. وسئل عطاء عن شيء فقال لا أدري. قيل ألا تقول برأيك، يعني ليس عنده نص في المسألة فقال لا أدري. قيل ألا تقول برأيك؟ قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. الناس يتناقلون رأيي. وقال عطاء إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله سبحانه وتعالى أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين، حافظين كراما كاتبين، أن عليكم حافظين كراما كاتبين، وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ ومن أدب عطاء وتواضعه قال إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. شوف يعني تراجم هؤلاء السادة نتعلم منها الكثير والله. انظر إلى أدبه، يقول الرجل يحدثني بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنصت له كأني لم أسمعه، يستمع إليه وكأنه لم يسمعه قبل ذلك، ويقول وقد سمعته قبل أن يولد. ليس كالحادث من الكثير من الناس يقاطعون في الكلام حتى يقاطع من لا يعلم من يعلم، بمجرد ما يسأل يأخذ في المقاطعة. وهذا يعني حتى في الاتصالات الهاتفية، يقاطع من لا يعلم من يعلم. وهو مع ذلك كان له مراسيل في الحديث، والحديث المرسل حديث من أقسام الضعيف، سقط من سنده الصحابي ونحن لا نتأكد أن السقط هو الصحابي. لو كنا نعلم يقينا أن الراوي الذي لم يذكر صحابي يقينا لكان الحديث صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن نحن لا نعرف من الذي سقط بين أن يقول التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنحن سقط تابعي فلا نعلم السقط. وبالتالي احتياطا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من أقسام الضعيف للجهل بحال المحذوف. نعم، كما قلت لو علمنا يقينا أنه صحابي لا صح الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، فنحن لا ندري من الراوي المحذوف في الحديث. وعطاء مع ذلك على فضله وعلمه لم يكن يتقن العربية إتقانا تاما، فقال وهو ابن 90 سنة وددت أني أحسن العربية، وقال أعقل مقتل عثمان رضي الله عنه. وقد سئل متى ولدت؟ قال لعامين خلوا من خلافة عثمان. وعن ابن جريج قال لزمت عطاء 18 سنة، وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم. بعدما تقدم في العمر 200 آية من البقرة، يعني كاد يعني اقترب من ختم البقرة، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. عدد آيات سورة البقرة 286 آية، فهو يقرأ 200 آية لا يزول منه شيء ولا يتحرك. ومع ذلك على الصفات التي صفاته، لا أقصد الصفات العلمية وإنما صفاته الخلقية، من أنه كان أعور أفطس أشل أعرج، وما ثم في ما تقدم في السن ذهب بصره، واستمع إليه ويقول لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شوهاء. كل إنسان بيعرف من أين يؤتى، من أين يؤتى، فهذا عنده قدرة على أن يتورع في المال، لكن قد لا يتورع في غير المال. هذا عنده قدرة على أن يكون أمينا ومتورعا وتقيا من ناحية النظر للنساء، لكن قد لا يتورع عن المال. فالشاهد أن الإنسان يعرف من أين يأتيه الشيطان. الشيطان يعرف، ولو فقه وقائم على الخطوات وعلى المراقبة، فهو يعرف منك أين نقاط، أين نقاط الضعف، أين نقاط الضعف، فهذا يستطيع أن يدخل إليه من باب البصر، يعني عدم غض البصر. هذا يستطيع أن يدخل إليه من باب المال، هذا يستطيع أن يدخل إليه من باب كذا، من باب كذا. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله معلقا على كلمة أو ما قال عطاء، ولو أتمنت على بيت مال لكنت أمينا ولا آمن نفسي على أمة شوهاء، قال الذهبي صدق رحمه الله، ففي الحديث ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، عند الترمذي وغيره. عن حماد بن سلمة قال قدمت مكة وعطاء حي، فقلت إذا أفطرت دخلت عليه، قال فمات في رمضان. فمات في رمضان، مات سنة 14 و100، وقيل سنة 15 و100، فرحم الله عطاء عليه رحمة الله. لو نظرنا إلى المتن سنجد أن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي حدث عطاء عليه رحمة الله عن هذه المرأة، فقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة. ابن عباس رضي الله عنهما يجزم هنا أنها من أهل الجنة، أنها من أهل الجنة. سألت الجزم لأحد أنه من أهل الجنة بعينه لابد أن تكون عن نص، عن نص، نص يأتينا النص أن فلانا من أهل الجنة أو فلانة من أهل الجنة، فهنا يكون الجزم. أما ما لم يأتي فيه نص بعينه إن فلانا من أهل الجنة، فنحن لا نستطيع أن نجزم له بعينه أنه في الجنة، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول ألا أريك امرأة من أهل الجنة جزما، لأن عنده نصا في ذلك. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، هي عندها صرع، ولما تصرع تتخبط في الأرض يظهر بعض جسدها، فأدعو الله أن يشفيني. النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين أمرين، قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت بل أصبر، اختارت أن تصبر ولا حساب عليك، فهي من أهل الجنة، فهي من أهل الجنة. ثم استثنت شيئا فقالت إني أتكشف عندما أسرع، فإني أتكشف يظهر شيء من جسدها، فأدعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها فكانت بعد ذلك لا تتكشف، تتخبط في الأرض لكن لا تتكشف. إذن كما ذكرت إن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين، قسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم كهذه المرأة التي معنا في الحديث، وقسم نشهد لهم بأوصافهم. الذين نشهد لهم بأوصافهم كل مؤمن متق فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال أعدت للمتقين، الجنة أعدت للمتقين، وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه سبحانه وتعالى. فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة، ولكن لا نقول فلان وفلان لأننا لا ندري ما يختم له به، نسأل الله حسن الخواتيم والستر في الدنيا والآخرة، ولا ندري هل باطنه كظاهره، نحن لا نرى إلا ظاهره، لا ندري شيئا عن باطنه، فنحن لا ندري هل باطنه كظاهره، فلذلك لا نشهد له بعينه، نقول فلان بعينه. فإذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن لا نشهد له بعينه يقينا أنه من أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل الجنة. بهذا القسم الذي نشهد لهم بأوصافهم. أما الذين نشهد لهم بأعيانهم يعني بأسمائهم كده، هم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة، مثل 10 مبشرين بالجنة في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، هكذا. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا في الجنة، خلاص أنت تقول الآن أنا لا أدري عمر في الجنة أم لا، قلت ذلك فقد خالفت نصا. وهناك من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام غير هؤلاء العشرة، لكن ليس في حديث العشرة، فالمبشرون بالجنة ليسوا 10 فقط، كثابت بن قيس شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، سعد بن معاذ شهد له بالجنة، عبد الله بن سلام، بلال بن رباح وغيرهم رضي الله عنهم. فمن عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم فهؤلاء نشهد لهم بأسمائهم يعني بأعيانهم، نقول نشهد أن أبا بكر في الجنة، نشهد أن عمر في الجنة، وهكذا. ومن هذا الباب الشهادة بالعين أي بالاسم، حديث الذي بين أيدينا هذه الليلة، هذه المرأة التي قال ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء. هذه المرأة يعني كان لا يقبلها في المجتمع، تصرع وتتكشف، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو لها، فقال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر، وكانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل سلعة الله الغالية الجنة. لكنها قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أتكشف، فدعو الله ألا أتكشف، فدع الله ألا تتكشف، فصارت تصرع وتتخبط بالأرض ولا تتكشف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والصرع والعياذ بالله صرع بسبب الشياطين، وصرع عضوي مرض عضوي يعالجه الأطباء، وصرع بسبب الشياطين يتسلط الجني على الإنسي فيصرعه ويدخل فيه ويضرب به الأرض ويغمى عليه من شدة الصرع ولا يشعر الإنسان، ويتلبس الشيطان أو الجني بالإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه. الذي يسمع الكلام يقول إن الذي يتكلم هو هذا المصروع الإنسان، لكنه الجني. ولهذا تجد في بعض كلامي في طريقة اللهجة، طريقة في الاختلاف، تجد خلافا في طريقة الأداء وببعض الكلمات وفي بعض الكلمات، ولا يكون هو واعي لما يعني بما يتكلم به الجني على لساني. وهذا النوع من الصرع علاجه بالقرآن، علاجه الدعاء، أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وعلاجه بالقرآن من أهل العلم وليس الدجالين، وليس الدجالين. نعم. وأحيانا يأتي الجني ويتكلم مع من يقرأ القرآن ويبين السبب الذي من أجله دخل في هذا الإنسان، وأحيانا لا يتكلم. نعم. والصرع هذا والمس الجن ثابت، فلا إنكار فيه، القرآن والسنة والواقع. ففي القرآن قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقت الحلقة قد انتهى. أستأنف الكلام بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها.